تخيلوا معنا للحظة أن هناك رابطاً خفياً، يعني خيطاً واحداً غير مرئي، يربط بين قرار بسيط مثل اختيار لون فاتح لطلاء مدخل المنزل ومشاعر الإحباط التي قد نشعر بها عند قراءة أحدث الأرقام الاقتصادية.
نعم، أو حتى سلوك مجموعة دقيقة جداً من الخلايا في جنين عمره 5 أسابيع فقط.
بالضبط، وحتى ما نبحث عنه عندما نتصفح تطبيقات التعارف على هواتفنا. للوهلة الأولى، هذه الأمور تبدو وكأنها تنتمي لعوالم متباعدة تماماً.
صحيح، تبدو بلا أي قاسم مشترك.
لكن عندما نغوص في مجموعة المصادر التي بين أيدينا اليوم في هذه الرحلة الاستكشافية والتحليلية، والمستقات بالكامل من تقارير ومقالات مجلة 7 أيان الصادرة في 22 من أبريل 2026، سنكتشف شيئاً مذهلاً.
سنجد أن هناك محركاً واحداً يوجه كل هذه التفاصيل، أليس كذلك؟
100%، ومهمتنا اليوم في هذه الجلسة هي استخراج هذه الصورة الكبرى وفهم كيف تعمل كل هذه الأجزاء المتناثرة معاً.
شوف، هذا بالتحديد ما يجعل هذه المجموعة من المقالات والتقارير استثنائية جداً. يعني عندما نقرأ ما بين السطور ونتجاوز العناوين السطحية، نجد أننا أمام دراسة شاملة لحالة إنسانية واحدة،
وهي
البحث المستمر واليائس أحياناً عن الاستقرار واليقين، خاصة في عالم يبدو وكأنه يتغير كل دقيقة. نحن نبحث عن هذا اليقين في حساباتنا البنكية، في حالة الطقس، في سياساتنا العامة، وحتى في أجسادنا وعلاقاتنا.
طيب، بما أنك ذكرت الحسابات البنكية، دعنا نبدأ من العالم الخارجي الواسع والمقلق أحياناً، عن الاقتصاد.
تفضلي.
تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول ثقة الأسر المغربية في الربع الأول من 2026 مليء بالأرقام، لكن هناك تفصيلة واحدة استوقفتني بشدة.
تفصيلة المؤشر العام؟
نعم، التقرير يقول إن مؤشر الثقة العام ارتفع من 46.6 نقطة إلى 64.4 نقطة.
نظرياً هذا تحسن كبير.
نظرياً نعم، لكن في نفس الصفحة نجد أن 2.5% فقط من الأسر قادرة على الادخار، 2.5% فقط.
يا إلهي، رقم صادماً فعلاً.
أليس كذلك؟ هذا يعني أن أكثر من 97 أسرة من أصل 100 تعيش على الحافة أو تستنزف مدخراتها. سؤالي هنا، كيف يمكن لمؤشر الثقة أن يرتفع بينما المحافظ شبه فارغة؟
هذا التناقض هو جوهر ما يسمى في علم الاقتصاد باقتصاد التوقعات. يعني الارتفاع في مؤشر الثقة لا يعني أبداً أن الناس أصبحوا أثرياء فجأة.
بل يعني ماذا إذن؟
يعني ببساطة أن حالة الذعر توقفت عن التدهور، الوضع لم يعد يسوء بنفس السرعة.
هذا يذكرني بحالة المريض. يعني لو تخيلنا مريضاً يعاني من حمى شديدة جداً لأيام، واليوم انخفضت حرارته درجة واحدة فقط، سيشعر بتحسن هائل.
تشبيه ممتاز. هل شفي هذا المريض؟ لا، هو لا يزال طريح الفراش، لكن الاتجاه الانحداري لحالته توقف.
بالضبط.
الأرقام في التقرير تظهر أن حوالي 60%، وتحديداً 59.9 بالكاد يغطون نفقاتهم، و 37.5% يستنزفون مدخراتهم أو يقترضون. التحسن في المؤشر هو مجرد تنفس السعداء، لأن الأمور لم تزدد سوءاً، وليس دليلاً على الوفرة أبداً.
وهذا يفسر رقماً آخر لافتاً في التقرير، حوالي 67% يرون أن الوقت الحالي غير مناسب لشراء سلع مستديمة كالثلاجات أو الأثاث.
صحيح، لأن الشراء هنا يحتاج إلى ثقة في المستقبل.
يعني الأمر ليس مجرد بخل، بل هو بمثابة تأجيل للحياة. شراء ثلاجة هو التزام لعدة سنوات، ولا أحد يرغب في الالتزام عندما يكون المستقبل ضبابياً إلى هذا الحد.
لا أحد يستثمر في غد لا يمكنه التنبؤ به. حالة الانتظار هذه هي رد فعل بيولوجي ونفسي طبيعي جدا تجاه اللايقين.
وما يزيد من هذا اللايقين، وهذا انتقام من الطبيعة ربما، هو أن المحيط البيئي نفسه أصبح يتصرف بغرابة. المقالات تشير إلى مفارقة مناخية واضحة في شهر أبريل.
موجة الحرارة المبكرة.
نعم، درجات الحرارة تجاوزت 30 درجة مئوية في عدة مناطق. الناس ذهبت إلى الشواطئ فيما يشبه صيفاً مستعجلاً.
هذا التغير السريع يضرب إحساسنا بالزمن والاستقرار. يعني عندما لا يأتي الربيع في موعده، يخلق ذلك قلقاً لاواعياً بأن القواعد الثابتة للطبيعة قد انكسرت.
هذا قلق مبرر جداً. لكن في المقابل، هناك خبر في نفس الملف يبدو وكأنه جرعة مهدئة لهذا القلق المناخي.
أتقصدين أرقام السدود؟
بالضبط. الأرقام المتعلقة بحقينة السدود بعد التساقطات الأخيرة مريحة جداً. سد الوحدة وصل إلى أكثر من 87%.
وسد بين الويدان قفز إلى حوالي 95%.
وسد محمد الخامس تجاوز 96%. وحتى سد مولاي يوسف اقترب من 90%. هذه ليست مجرد أرقام زراعية، أليس كذلك؟
قطعاً لا. الماء هو العمة الأصلية لليقين البشري.
يعني رؤية المياه تملأ السدود هي المعادل النفسي لرؤية رصيد إيجابي في البنك؟
100%. لسنوات كان التهديد بالجفاف يمثل ضغطاً نفسياً هائلاً حتى على سكان المدن الذين لا يعملون في الزراعة ولا علاقة لهم بها مباشرة.
لأن نقص المياه يهدد البقاء نفسه.
صحيح. توفر المياه يعطي إشارة عميقة للدماغ بأن البيئة آمنة ويمكننا البقاء. هذا التوازن المائي يعيد تشغيل آليات الاستقرار النفسي والمجتمعي.
من خلال الأمطار، كيف تحاول الدولة أو المنظومة المؤسساتية بناء شبكات أمان مشابهة لحمايتنا؟
هذا سؤال محوري، والأرقام هنا مثيرة للجدل فعلاً.
جداً. مثلاً، وزارة الأوقاف تخصص 296 مليون درهم سنوياً لمساجد العالم القروي، وهذا يمثل 41% من استثمارات القطاع، والهدف هو تحقيق توازن مجالي.
خطوة مهمة للاستقرار الروحي والمجتمعي في تلك المناطق.
نعم، ولكن الرقم الذي جعلني أتوقف طويلاً هو الدعم الموجه للمجتمع المدني لعام 2024. تخيل حجم هذا الرقم، 5.7 مليار درهم.
مبلغ فلكي، يعني أكثر من 2 مليار من القطاعات الحكومية و3.5 ملايير من المؤسسات والمقاولات العمومية، بالإضافة لملايين كدعم عيني.
بالضبط، وهنا أريد أن أطرح إشكالية صارخة وأعتقد أنك ستتفق معي فيها. إذا كانت الدولة تضخ 5.7 مليار درهم للمجتمع المدني، فلماذا تصرخ الجمعيات المتخصصة في التوحد وتشتكي من نقص فادح في الموارد والأخصائيين؟
هنا نصل إلى فجوة التنفيذ. هذه هي المشكلة الأساسية التي يطرحها التقرير المتعلق باضطراب طيف التوحد.
أين يذهب هذا المال إذن؟
الآلية التي تعمل بها السياسات العامة غالباً ما تعاني من فجوة هائلة بين التخصيص المالي والتنفيذ الميداني. السياسات تعلن عن خطط طموحة جداً للتشخيص المبكر والإدماج المدرسي لأطفال التوحد.
كلام جميل على الورق.
بالضبط، لكن ما لا يظهر في الأرقام الإجمالية هو تفاصيل التوزيع. التوحد كما تعلمين يتطلب تدخلات عالية التخصص، أخصائي نطق، معالجي نفسيين حركيين ومرافقين مؤهلين في المدارس.
إذن المشكلة ليست في غياب المال بالضرورة، بل في كيفية تحويل هذا المال إلى خبراء بشرية حقيقية على الأرض؟
100%. المجتمع المدني يشتكي من التفاوت الصارخ بين المدن الكبرى والمناطق النائية. الميزانيات الضخمة قد تذهب إلى مشاريع عامة أو بناء مقرات، لكن الرعاية الحقيقية تتطلب بشراً مدربين.
يعني العبرة ليست في إعلان السياسات؟
أبداً. عندما نعلن عن سياسة دون توفير العنصر البشري المؤهل لتنفيذها، نحن لا نخلق شبكة أمان، نحن ببساطة نبيع الوهم.
هذا خطير جداً، ويذكرني بقصة أخرى مأساوية في التقارير توضح كيف تتحول شبكات الأمان إلى فخاخ بسبب سوء التنفيذ أو غياب المراقبة.
تقصدين النقل المدرسي القروي؟
نعم، النقل المدرسي في العالم القروي. الفكرة في أساسها نبيلة جداً. نوفر حافلات لمحاربة الهدر المدرسي وحماية التلاميذ في القرى من مشقة الطريق.
صحيح، ولكن...
لكن التقارير تتحدث عن حوادث انقلاب مروعة في طرق غاسات وأنزي الجبلية. نحن اشترينا الحافلات ووفرنا الخدمة، فما الذي فشل هنا؟
الذي فشل هو غياب آلية المراقبة والحكامة. شوف، شراء حافلة هو إنفاق رأسمالي يسهل تحقيقه وتوثيقه في الميزانية.
مجرد صفقة الشراء.
تماماً، لكن الصيانة الدورية للفرامل وفحص المحركات المتهالكة وتوظيف سائقين محترفين قادرين على التعامل مع مسالك جبلية وعرة، هذه تكاليف تشغيلية تتطلب التزاماً يومياً صارماً.
وغياب هذه المراقبة هو ما يسبب الكوارث.
غياب المراقبة التقنية يحول أداة مصممة لتوفير الاستقرار والأمان التعليمي إلى أداة لتهديد حياة الأطفال بدلاً من حمايتهم.
شيء محزن فعلاً.
شبكة الأمان الممزقة في هذه الحالة أسوأ بكثير من عدم وجود شبكة من الأساس، لأنها تمنح إحساساً زائفاً بالثقة للأهالي.
الإحساس الزائف بالثقة، هذا التعبير ينقلنا مباشرة إلى ما سمي في المصادر بأزمة عمرة مراكش.
السياحة الدينية.
تخيل شخصاً يجمع مدخراته بصعوبة بالغة، تلك المدخرات التي رأينا صعوبة جمعها في أرقام المندوبية السامية ليدفعها لوكالة أسفار بحثاً عن رحلة روحانية.
يبحث عن الطمانينة الكاملة واليقين الروحي،
ثم يجد نفسه ضحية احتيال، فنادق لا تطابق المواصفات، إخلال بالعقود، معاناة في بلد آخر. الهيئات الحقوقية الآن تطالب بتفعيل آلية الزبون الخفي،
وهذا مؤشر خطير على انعدام الثقة.
كيف وصلنا إلى مرحلة نحتاج فيها إلى جواسيس أو زبائن متخفين لضمان الحصول على الطمأنينة واحترام العقود؟
لأن الثقة المجردة لم تعد تكفي في منظومة تفتقر إلى المحاسبة. آلية الزبون الخفي هي محاولة يائسة لاستعادة هذا اليقين المفقود.
كيف ذلك؟
عندما يعلم مقدم الخدمة أن أي زبون قد يكون مفتشاً متخفياً، سيضطر لتقديم الجودة التزاماً بالخوف من العقاب، سواء كنا نتحدث عن حافلة مدرسية في الجبال أو وكالة تبيع رحلات دينية. اليقين لا يأتي من النوايا الحسنة،
بل من المراقبة الصارمة.
المراقبة الصارمة والقدرة على التنبؤ بالنتائج، هذا ما يخلق الاستقرار.
طيب، هذا يجعل العالم الخارجي يبدو مرهقاً جداً ومخيفاً. اقتصاد متذبذب، مناخ متقلب، سياسات لا تصل إلى الأرض، وخدمات تحتاج إلى مراقبة مستمرة لكي لا نقع في الفخ.
عالم مليء باللايقين.
تماماً. وإذا كان العالم الخارجي عاجزاً عن توفير الاستقرار، فما العمل؟ هذا ينقلنا إلى القسم الأكثر إثارة في هذه الرحلة التحليلية، البحث عن الاستقرار في الداخل.
تقصدين البناء من الداخل؟
نعم، في أجسادنا، في عائلاتنا، وفي علاقاتنا. دعونا نتحدث عن البيولوجيا أولاً، عن بداية الحياة. المصادر تضمنت دراسة مذهلة لجامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو حول فترات الحمل.
هذه الدراسة فعلاً تمثل محاولة علمية جبارة لفهم كيف يبدأ الاستقرار البشري حتى قبل الولادة.
خريطة خلوية دقيقة جداً للحمل، أليس كذلك؟
نعم، خريطة تتابع تطور الخلايا في جنين الإنسان أسبوعاً بأسبوع، من الأسبوع الخامس وحتى الأسبوع 39.
لكن الاكتشاف الحقيقي والشيء الذي جعلني أقول واو لم يكن في رسم الخريطة نفسها، بل في العثور على ما وصفوه بخلايا غامضة.
الخلايا الغامضة، هذا هو الجزء المثير.
التقرير أشار إلى أنها قد تكون المفتاح لتفسير الولادات المبكرة. هذا الاكتشاف أشبه بالعثور على الكود السري أو المخطط الهندسي الخفي الذي يبني أجسادنا.
هو كذلك فعلاً. وصفها بالغامضة يعود إلى أنها خلايا مؤقتة، يعني تظهر في مراحل معينة من تطور الجنين، تؤدي دورها ثم تختفي تماماً بعد الولادة.
طيب، كيف تعمل هذه الخلايا بالضبط؟ ولماذا ترتبط بالولادة المبكرة؟
الآلية ساحرة جداً. يعتقد أن هذه الخلايا تعمل كأجهزة استشعار بيئية، أو لنقل نظام إنذار مبكر داخل الرحم.
نظام إنذار؟
نعم، هي تراقب بيئة الجنين وتحاول ضمان استقراره. إذا استشعرت هذه الخلايا أن البيئة أصبحت غير آمنة أو غير مستقرة بسبب التهابات أو ضغوط تعرضت لها الأم، فإنها ترسل إشارات طوارئ.
وهذه الإشارات هي التي تسبب الولادة المبكرة؟
بالضبط. هذه الإشارات قد تؤدي إلى تحفيز المخاض كآلية للنجاة. الجنين يحاول الخروج من بيئة أصبحت غير مستقرة، العلم الآن يحاول فك شفرة هذه الخلايا لنتمكن مستقبلاً من توفير استقرار طبي كامل لهذه المرحلة الحرجة.
يا إلهي، نظام إنذار بيولوجي يبحث عن الأمان. هذا يثبت أن بحثنا عن الاستقرار يبدأ ونحن بحجم حبة الفاصوليا.
هكذا نحن مبرمجون.
وبمجرد أن نولد ونخرج إلى العالم، يستمر هذا البحث عن البيئة الآمنة. وهنا يأتي دور العائلة الممتدة.
الأجداد بالتحديد.
نعم، المقالات تشير إلى دراسة شملت 1345 طفلاً حول دور الأجداد. ونحن في ثقافتنا نقدس دور الأجداد، لكن الدراسة لم تتحدث عنهم كمجرب مجالسة مجانية للأطفال.
لا، بل وصفتهم بالقاعدة الآمنة.
بالضبط، القاعدة الآمنة. ما الذي يجعل الجد أو الجدة قاعدة آمنة للطفل من الناحية النفسية مقارنة بالآباء مثلاً؟
السر هنا يكمن فيما يسمى بالمساحة غير المشروطة.
كيف يعني؟
يعني الأب والأم غالباً ما يكونان مثقلين بمهام التربية والتوجيه والضغط لتحقيق النتائج. أوامر مستمرة مثل افعل هذا، لا تفعل هذا، ادرس، نم مبكراً، كن مهذباً.
ضغط مستمر لتشكيل الطفل.
صحيح. لكن الأجداد الناجحون كما تشير الدراسة يتخذون مقاربة مختلفة تماماً. القاعدة الذهبية لنجاحهم هي ترك المساحة للطفل ليقود التفاعل.
بمعنى أنهم لا يتدخلون لتوجيهه طوال الوقت؟
تماماً. إذا أراد الطفل أن يلعب بالمكعبات بطريقة فوضوية، الجد يراقب أو يشارك دون أن يفرض طريقة صحيحة للعب.
يتركه يستكشف.
هذه الآلية، ترك القيادة للطفل ضمن حدود آمنة، تعزز ثقته وتبني ما يسمى بالوظائف التنفيذية في دماغ الطفل، وتمنحه شعوراً عميقاً بالقبول الذاتي.
هو يتعلم كيف ينظم مشاعره لأنه يعلم أن هناك شبكة أمان عاطفية خلفه لن تطلق عليه الأحكام. هو أشبه بتوفير مساحة للطفل ليختبر العالم دون خوف من الفشل.
وهذا القبول غير المشروط هو ما يمنح الاستقرار العاطفي الحقيقي.
وعندما يكبر هذا الطفل، سيظل يبحث عن هذه المساحة الآمنة والقبول غير المشروط في علاقاته العاطفية. وهذا ينقلنا بسلاسة إلى عالم البالغين المعقد جداً، تطبيقات التعارف.
الأرقام هنا كانت مفاجئة للبعض.
مفاجئة جداً. دراسة من موقع ميتك لتطبيقات التعارف أظهرت أن 29% من المستخدمين يعتبرون الصدق هو القيمة الأهم والعامل الحاسم في بناء العلاقات.
الصدق تفوق على قيم أخرى كنا نعتقد أنها الأهم.
نعم، تفوق على الاحترام الذي نال 24% وعلى التواصل الذي نال 13% فقط. سؤالي لك كخبير، لماذا هذا الهوس بالصدق والشفافية التامة الآن؟
لأن الصدق في سياق العلاقات الحديثة هو المرادف العملي للقدرة على التنبؤ.
القدرة على التنبؤ مجدداً؟
نعم، في عالم كما رأينا كل شيء فيه متذبذب، من الاقتصاد إلى المناخ، لا أحد يمتلك الطاقة النفسية لاختبار ألاعيب عاطفية أو اكتشاف نوايا خفية في شريك حياته.
لا أحد يريد المزيد من الفوضى.
بالضبط، الناس تطالب بالصدق لأنها تبحث عن ملاذ آمن يخلو من المفاجآت السيئة. هم يهربون مما يسمى في علم النفس باللاميرننس أو التعلق المرضي المفرط.
اللاميرننس، هذا المفهوم يحتاج إلى توضيح، لأننا غالباً ما نخلط بين الحب الحقيقي والشغف وبين هذا التعلق المرضي. دعني أحاول وضع تشبيه هنا.
تفضلي.
اللاميرننس أشبه بتناول وجبة ضخمة من الحلوى على الإفطار. في 20 دقيقة أولى تشعر بنشاط هائل، دماغك يشتعل بالدوبامين، كل شيء مثير ومبهج جداً.
نعم، نشوة سريعة.
لكن بعد ذلك بوقت قصير يحدث انهيار تام للطاقة، تشعر بالإرهاق والتقلب وتحتاج إلى جرعة أخرى للنجاة.
تشبيه دقيق جداً وممتاز علمياً.
بينما الحب المستقر الذي يبحث عنه هؤلاء 29% هو أقرب لتناول طبق من الشوفان. قد لا يمنحك تلك النشوة المجنونة واللذيذة فوراً، لكنه يمدك بطاقة ثابتة ومستقرة طوال اليوم دون أي انهرارات مفاجئة.
صحيح. الليمرنس يعتمد على حالة من الاحتياج غير المشبع والتوقع المستمر. المقال بالمناسبة أورد مثالاً أدبياً رائعاً لتجسيد هذا الانهيار العاطفي.
تقصد رواية مرتفعات ويذرينغ؟
نعم، علاقة كاثرين وهايثكليف. تلك العلاقة تدرس غالباً في الثقافة الشعبية كقصة حب عظيمة وخالدة، لكنها في الواقع وفي علم النفس مثال صارخ على التعلق المرضي.
هوس مؤلم،
شغف متأجج معاً، ولكنه مليء بالمعاناة والتملك والتدمير المتبادل. هو افتتان قائم على الدراما المستمرة والتقلب المنهك الذي لا يوفر أي أمان.
ولهذا السبب يؤكد الخبراء في مقال آخر عن الحب بدون شغف أن فتور مرحلة شهر العسل ليس نهاية العلاقة كما يعتقد البعض،
بل هو بدايتها الحقيقية والناضجة.
الروتين اليومي الهادئ، الثبات، والقدرة على الجلوس في صمت مع الشريك دون قلق، هذه هي الأدلة على نضج العلاقة. نحن ببساطة ننتقل من فوضى البدايات العنيفة إلى بر الأمان مريح.
وهذا يقودنا إلى نقطة بالغة الدلالة، وأعتقد أنها ستربط كل شيء تحدثنا عنه اليوم.
تفضل.
كيف ينعكس هذا البحث عن الأمان والهدوء على محيطنا المادي الأقرب؟ أعني على الجدران التي تحيط بنا في منازلنا.
الديكور. هذا يربطنا مباشرة بالمقال الأخير حول ديكور مدخل المنزل. قد يبدو الحديث عن الديكور بعد أن تحدثنا عن الاقتصاد والتوحد وعلم النفس وعلم الأجنة أمراً سطحياً، لكنه ليس كذلك أبداً.
أبداً، هو انعكاس لكل ما سبق.
المقال يوصي باستخدام ألوان فاتحة كالباستيل والأبيض واعتماد ورق جدران بهندسة بسيطة وخطوط واضحة، خاصة في المداخل الضيقة،
لكي يمنح إحساساً بالاتساع.
نعم، وعندما نطبق كل ما تحدثنا عنه ندرك أن مدخل المنزل ليس مجرد مساحة عبور لخلع الأحذية، بل هو تماماً كالعلاقات المستقرة. المدخل المنظم ذو الألوان الفاتحة يطرد الضوء ويطرد الفوضى من الخارج.
يمكننا تسميته غرفة معادلة الضغط النفسي بين فوضى الخارج وهدوء الداخل.
وصف رائع.
المدخل ذو الألوان الفاتحة يقوم بوظيفة نفسية هامة. عندما تفتح باب منزلك بعد يوم طويل من مواجهة زحام الشوارع أو قراءة أخبار الاقتصاد المزعجة أو التعامل مع بيروقراطية معقدة، أنت تحتاج إلى مساحة تخبر دماغك فوراً بشيء واحد،
وهو
لقد وصلت إلى الميلاد. هنا يوجد وضوح، وهنا يوجد هدوء. البساطة البصرية تخفض مستويات الكورتيزول وتسمح لك بالانتقال إلى وضع الاسترخاء واليقين.
هذا فعلاً يضع كل شيء في نصابه. إذا توقفنا لحظة لننظر إلى الخريطة التي رسمناها اليوم من خلال هذه المصادر المتنوعة، سنجد رحلة مذهلة ومترابطة بشكل عجيب.
رحلة بحث الإنسان عن اليقين.
بالضبط. انطلقنا من عائلات خائفة تؤجل شراء ثلاجة بسبب اقتصاد ضبابي. مررنا بتقلبات مناخية تدفعنا للبحث عن الأمان في امتلاء السدود. ثم رأينا سياسات عامة تضخ الملايير لكنها تفشل في توفير الاستقرار لأطفال التوحد لغياب آليات التنفيذ.
وحافلات مدرسية ووكالات أسفار تتحول إلى فخاخ لغياب الرقابة.
صحيح. ثم غصنا في أجسادنا لنجد خلايا مبرمجة سلفاً للبحث عن الأمان في الرحم كأجهزة إنذار، ورأينا أجداداً يمنحون الاستقرار لأحفادهم بترك مساحة من الحرية المقبولة لبناء الثقة.
وصولاً إلى علاقات عاطفية تطالب بالصدق التام هرباً من فوضى الشغف المرضي.
وانتهينا بجدران منزلية مصممة بألوان فاتحة لطرد ضجيج العالم الخارجي. القصة واحدة، لا تتغير أبداً.
ما هي خلاصة هذه القصة برأيك؟
الإنسان كائن مصمم بيولوجياً ونفسياً لمحاربة الفوضى والبحث الدائم عن الاستقرار واليقين في عالم مليء بالتقلبات.
اليقين هو الغاية الكبرى لنا جميعاً، سواء كنا نحاول برمجته في سياسات الدولة عبر آليات رقابة صارمة مثل الزبون الخفي، أو نبحث عنه في شفافية الشريك المحتمل لتجنب فوضى الليمرنس. نحن نجمع البيانات، نبني السدود، نحلل الخلايا، فقط لنضمن أن الغد سيكون آمناً ومألوفاً، والأهم يمكن التنبؤ به.
ولكن، وهذا ما يجعلني أطرح تساؤلاً أخيراً وعميقاً لمستمعينا، بناء على كل ما رأيناه وحللناه اليوم.
تفضلي.
رأينا اليوم كيف أن 29% يطالبون بالصدق الصارم والشفافية في التعارف العاطفي، ورأينا المجتمع يطالب بآليات مراقبة وشفافية مطلقة من الحكومة ووكالات الأسفار، ونسعى كبشر لتحليل كل خلية في جسدنا قبل الولادة لمعرفة ما سيحدث.
نحن مهووسون بالبيانات الدقيقة.
هنا التساؤل، في عصر أصبحنا نملك فيه القدرة على كشف كل شيء، وأصبحنا نطالب بالشفافية التامة والصدق المطلق في كل تفاصيل حياتنا، هل سيقودنا هذا الانكشاف الكامل وهذا الرفض القاطع لأي مفاجآت إلى الاستقرار النفسي الذي نستميت في البحث عنه؟
أم ماذا؟
أم أننا، ودون أن نشعر، بصدد خلق نوع جديد ومعقد جداً من القلق، ببساطة لأننا فقدنا القدرة البشرية الطبيعية على تقبل الغموض الطبيعي للحياة، ولم نعد قادرين على التعايش مع حقيقة أن الحياة في جوهرها غير قابلة للتنبؤ.
سؤال فلسفي ونفسي عميق جداً، يترك الكثير للتفكير.
فكروا في هذا الأمر قليلاً مستمعين، هل الشفافية المطلقة هي الحل؟ أم أنها فخ جديد للقلق؟ نشكركم على مرافقتنا في هذه الرحلة التحليلية الممتعة بين طيات المصادر، وتذكروا دائماً، المعرفة ليست مجرد تكديس للمعلومات، بل هي القدرة على رؤية الخيوط التي تربطها معاً لتصبح الصورة أقوى وأكثر وضوحاً. إلى اللقاء.